ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فرج يا ربنا كرب المسلمين في كل مكان، فرج يا ربنا كرب المسلمين في كل مكان، فرج يا ربنا كرب المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم مع شرح رسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأقول ممهدا في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها الأمة المسلمة في صراعها مع أهل الباطل، وسلسلة الهجمات على العقائد والثوابت، لا يزداد المؤمن إلا يقينا وثباتا وتثبيتا، حيث يرى ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، وما أخبر به الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، واقعا ليدلل على صدق القرآن الكريم وصدق الرسول الرحيم صلوات ربي وتسليمات عليه. فقد أشار القرآن في آيات كثيرة إلى سنة الصراع بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر. فالله تعالى يقول على مائدة سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقول: شبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأدوية التي تسيل بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مقدرة له أو مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإثاره والرغبة فيه، فالباطل يذهب ويمحقه الحق، إن الباطل كان زهوقا. وقال هنا: كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. طبعا هذا كلام دقيق يبين أن الحق منصور وأن الباطل مخذول مدحور، فبيشبه الباطل بالزبد الذي يعلو الماء. الزبد عبارة عن كذرات وشوائب وفقاقيع مملوءة بالهواء لا خير فيها، دائما تطفو وتعلو على الماء. فكذلك قلب المؤمن تعلوه هذه الكاذورات من شبهات وشهوات، وعلاجها في العلم الشرعي، فبالعلم تضمحل تلك الشبهات وتزول تلك الشهوات ويبقى القلب صافيا نقيا. لذلك ما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم، وما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. في موضع آخر على مائدة سورة الأنفال قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله أكبر. انظر إلى الصراع في كثير من دول الإسلام، خاصة على مائدة رمضان، من وسائل الإعلام الفاسدة المفسدة، مسلسلات وأفلام معدة لهدم العقائد وثوابت الدين، مسلسلات في بلاد المسلمين عن زنا المحارم. تخيل يعلم الناس كيف ينظر الابن لأمه نظرة باطلة، والأخ لأخته، هذا في بلادنا وبأموال المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسلسلات أخرى تصور الإسلام في صورة الإرهاب، اللي يركز على أفعال داعش، هو ده الإسلام؟ وأدي المسلمين دمويون مخربون مفسدون. من اللي بيمثل ده؟ من ينتسبون للإسلام زعموا للأسف. على مائدة رمضان، ده يا أخي كان قديما سبحان الله، لا يخلو رمضان من مسلسل ديني يعلم الناس القيم، كهارون الرشيد مثلا، وإن كان فيه ما فيه من بعض المخالفات لكن على الأقل بيقدم بعض القيم، كمسلسل عمر بن عبد العزيز، مسلسلات الأئمة كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة. الآن لا يمكن أن تجد في إعلام المسلمين مسلسلا دينيا يعلم قيمة، بل على النقيض ملايين بتنفق من أجل هدم العقائد، من أجل ترسيخ اتخاذ الأخدان. عادي جدا يكون عندك صحبة وتعيش معك في البيت عادي في بلاد المسلمين، نعم، مسلسلات بتروج لده، وعادي جدا البنت تبات عند صاحبها مفيش مشاكل، ده صديقها، صداقة بريئة، بيت عنده يومين ثلاثة صديقها، عادي جدا، بأموال المسلمين، بأموال المسلمين. شوف الحرب على القيم والحرب على الدين. اللي بيحصل ده بيأكد لنا صدق القرآن لأنه أخبرنا بده، وبيأكد لنا صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي أخبرنا بهذا، أخبرنا بهذه الحرب المعلنة على الحق وعلى القيم وعلى الأخلاق. فالقرآن يقول لنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. معظم أموال الإعلام جاي منين؟ جاي من عند الكفار، المنظومة العالمية للإعلام، ملايين الدولارات بتنفق عشان هدم الثوابت، وبرامج معدة لنقد النص الإسلامي. الله، ما فيش لنقد النص النصراني، ما فيش لنقد النص اليهودي، لا، هو الهدف الإسلامي أيضا. ومن يقومون بتلك البرامج للأسف يدعون الإسلام. الواحد اسمه إسلام بحيري، تخيل، إسلام بحيري، لا يعرف الإسلام ولا يعرف الإبحار. وآخر اسمه إبراهيم عيسى أبو حملات، هو ده اللي ينقض النص الإسلامي؟ إبراهيم عيسى، يعني أمر جلل، إبراهيم عيسى الذي لا يعرف ألف باء لغة عربية. لما يجيبوه في برنامج يقول لك أنا قرأت في كتاب أسد الغابة، كتاب مين يا إبراهيم؟ أسد الغابة، ما فيش كتاب في التراث الإسلامي اسمه أسد الغابة، إنما الكتاب اسمه أسد الغابة بس مش أسد. طب جاهل لا يعرف عنوان كتاب، ده ينقض ده خلاص. فلابد أن يهرب فيما لا يعرف بقى، والأموال كثيرة سبحان الله. فيأبى الله إلا أن يكشف زيغهم وكذبهم وإضمحلال فكرهم وغباءهم سبحان الله. فمن الغباء مش عارف اسم الكتاب، زي صاحبنا الثاني بتاع استراليا ده اللي لابس عمة الأزهر اللي اسمه مصطفى الراشد، ولا هو مصطفى ولا هو راشد، يقول لك مفيش حاجة اسمها صحيح البخاري. طب يا فقيه كمال في ايه؟ قال لا، ده اسمه جمعة أبو عبد الله، بس مش البخاري، اسمه جمعة. والمذيع عيني مش فاهم حاجة زيه، يقول له آه طبعا مكتوب على الكتاب جمعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، جمعه، فقرأ جمعه جمعة فسمى جمعة. طب هنعمل ايه طيب في الغباء ده؟ يعني الغباء ده هنعمل فيه ايه طيب؟ فنقعد نضحك. هتعمل ايه طيب؟ ما فيش، يعني يقول لك المضحكات المبكيات، هم دول بينقضوا النص الإسلامي، لا يعرفون قراءة عنوان الكتاب. أمثال هؤلاء الشرذمة أهل الباطل ينفقون عليهم الملايين، أموالهم ضائعة وهم خاسروا، القرآن قال لنا كده. فلازم يأتي أمثال هؤلاء. قبل كده لعبوا بعيل اسمه ميزو، فميزو اتكشف بدري بدري، فعملوا له محل سمك وبقى يبيع السمك. سبحان الملك. يا إخوة، الإسلام دين الله عز وجل، دين الله، والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. شوف كل ما يحاربوه الإسلام يشتد، والناس يدخلون في الغرب في دين الله أفواجا. والله يا إخوة، بين يوم والتاني يجي لك واحد يخش الإسلام أو واحدة تدخل الإسلام. قبل رمضان بأسبوع كنت عندي محاضرة في مسجد بلال في مدينة مالشتات، وأخي كان واخد موعد يعقد الزواج، بعد الدرس روحنا عشان نعقد له على زوجته، البنت ألمانية ليست مسلمة، فعايزين يعقده. فقلت للمترجم كلمها الأول قبل ما نعقد لزواج ولا غيره دلوقتي، كلم البنت دي عايزين نشوف موضوع الإسلام عندها شكله إيه. كلمتين ثلاثة والله إخوة، قالت أدخل الإسلام الآن، والله العظيم قبل الزواج قبل شيء. قلت لها قولي معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نطقت الشهادة وكمان باللغة الألمانية: الآن نعقد لك الزواج. بس مسلمة، هم يتلككون على دخول الإسلام، وخلي إبراهيم عيسى يحارب براحته، وخلي إسلام البحيري يحارب براحته. فين القمني؟ سيد القمني أو هلك ونفق وإلى مزبلة التاريخ، اللي كان بيسخر من القرآن ويسخر من النبي محمد ويسخر من النبي موسى عليه السلام. سبحان الله، أنا لسه في رؤيا الليلة شايف القمني ده، سبحان الله. أخ جايب لي ورقة يقول لي: يا شيخنا ما قولك في القمني هذا؟ فقلت له نصا في الرؤيا: ملحد كافر محارب لدين الله وقد هلك مع الهالكين ونبشره بالعذاب الأليم. ده في الرؤيا. وذكرت له المساوئ، قلت له اتكلم عن سيدنا النبي في رحلة المعراج، ويضحك ويتريق مع المذيع يقول لك: الرحل موسى في السماء السادسة، طب ليه موسى ما ادالوش العصاية بتاعته عشان زي ما شق بيها البحر يجي محمد يشق بيها المشكلات دي كلها؟ محمد هكذا، ويتريق ويضحكوا، يضحكوا على رسولين كريمين من أولي العزم من الرسل، ويتريق على القرآن وعلى الخلق. يقوم يموت، الوم وصي محدش يصلي عليه، هو مش عايز هذا الكلام الباطل ده القرآن يتقرئ عليه. مات بلا صلاة لأنه كافر، ليس مسلما، ليس مسلما. قالوا كاتب على القبر بتاعه ترتيلة من الإنجيل مش من القرآن، ترتيلة من الإنجيل. شوف ربك، شوف ربك عظيم إزاي، يأبى إلا أن يفضح هؤلاء. فهو ده الدين يا إخوة الإسلام، الحق حق والباطل باطل. فربنا قال لنا الكلام ده: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وده الشاهد، يطلع لك واحد للأسف بعمة الأزهر ومسؤول عن بعض لجان الفتوى في الأزهر أو في الأوقاف، ويقول لك إن دقيقة واحدة دراما أفضل من 1000 خطبة جمعة. بعمته نقول له: آه، أفضل من 1000 خطبة جمعة من وزارة الأوقاف عندكم، لأنها ليست خطب جمعة، لأنهم أهل بدع وغير مؤهلين للخطابة، أفسدوا منابر المسلمين بجهلهم وعدم إتقانهم وعدم علمهم. نقول له: لا، الذي يفعله الإعلام في سنين بيغيره عالم بكلمة، كلمة حق. الإسلام شوف ينتشر إزاي في العالم أجمع مهما يحاولون، سبحان الله، يبقى الإسلام وأعداؤه إلى مزابل التاريخ. فلما هذا بعمته يقول هذا الهراء، فده يدل على الجهل. الدقيقة الدراما عشان بيتفرج على مسلسل أبو عمة أفضل من 1000 خطبة جمعة. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نقول: قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نرى هذا واقعا فيزداد يقيننا وإيماننا إنه الثبات والتثبيت. عندما ترى حلقات الصراع في الكون، بس خلاص، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. الله خلق آدم، كان معاه مين؟ إبليس. حق وباطل، حق وباطل. ذرية آدم كان في قابيل وهابيل، خير وشر. جاء إبراهيم الخليل، كان في النمرود ابن كنعان الذي قال: أنا أحيي وأميت. حق وباطل. جاء موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، كان في فرعون مصر الذي قال: أنا ربكم الأعلى. حق وباطل. جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان في أبو جهل فرعون هذه الأمة. حق وباطل. ويستمر الصراع لقيام الساعة يا إخوة، خير وشر، حق وباطل، مسجد وخمارة، لازم كده. في هنا مسجد صح، في الناحية التانية خمارة ومرقص وديسكو، لازم يكون كده، لأن ده الصراع. في سنة وفي بدعة، في خير وفي شر، في معروف وفي منكر. سنة، سنة الابتلاء إلى قيام الساعة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فعداوة المشركين ظاهرة، وعداوة أذيال المشركين ظاهرة، لكن الحق منصور والباطل مخذول، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. السنة المطهرة أشارت إلى كثير من هذه الفتن، من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام أبو داود، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف التشبيه، بيصور الأمة بمائدة جميلة جدا من الطعام الطيب النضيج، وجميع الأمم كالأكلة اللي دعوا على الطعام ده حتى يأكلوا، وده الحاصل. الأمم من حولنا تنهش خيراتنا، خيراتنا. انظر إلى سوريا وماذا حدث بها، العراق وماذا حدث بها، فلسطين وماذا يحدث فيها، اليمن وماذا يحدث فيها، ليبيا وكيف تقسم وتسلب الخيرات. انظر إلى بلاد المسلمين كقاطبة لترى معاول الهدم من أعداء الدين تهدم فيها ويسلبون الخيرات. أين نفط المسلمين؟ أخذه الأعداء. وما البلاد الإسلامية إلا حارسة فقط لهم على تلك الآبار، ومعظم وسائل الطاقة أخذها الأعداء. جميع الخيرات مسيطر عليها من الأعداء، حتى بيفرض على بعض بلاد المسلمين بعدم زراعة القمح عشان تظل البلد خاضعة للأعداء. يعني مصر مثلا كانت من أولى الدول في زراعة القمح، بوروها ما تزرع القمح أبدا، تاخد من أعدائها الخبز عشان تفضل دايما محتاج للعدو، ما تقدرش تتحرك. مصر كانت الأولى في صناعة القطن طويل التيلة وغيره وغيره، فين القطن في مصر؟ مفروض عليك أن تظل في الفقر والضيق والكرب. ليه؟ عشان ما تسوتش ولا تقود، لأنهم عارفين الدين ده وكيف يصنع في القلوب. دين يصنع القادة والسادة، متى عملت الأمة به. فلو حضرتك عشت حياة كريمة والدين فيك فطرة، هو عايز يشغلك بلقمة العيش، ما تفكرش في الدين خالص، دايما في فقر وضيق وكرب وهم. هذا مخطط الأعداء، وللأسف يساعدهم على ذلك بعض الأذيال في بلاد المسلمين، نسأل الله السلام. لكن الله غالب على أمره، الإسلام دينه يا إخوة. مهما حدث دايما يكون عندك اليقين أنك على الحق، وأن الحق منصور، وأن الباطل مهزوم مخذول مدحور. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصحتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. عددنا كام في العالم الآن؟ خمس العالم، مليار ونصف تقريبا، صح؟ كتير ولا لا؟ كتير جدا، كتير جدا جدا كمان. طيب، قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إيه معنى غثاء السيل؟ اللي لسه بنتكلم عنه، الزبد ده فقاقيع كبيرة كده ما فيهاش حاجة، فاضية، هوى لا قيمة له، كزرات وشوائب تطفو على الماء تذهب مع الماء، لا قيمة له. وطبعا خلي بالك قضية الغثائية دي، لأن البعض بيفهمها خطأ، بتتمثل في إيه؟ في العقائد الباطلة. المليار ونص دول منهم روافض قد إيه؟ عقائدهم باطلة، غثاء، أحمدية وبهائية وأحباش وقديانية، دي كلهم من ضمن الأمة ولا إيه؟ بيحسبوا على الأمة، خلاص بيحسبوا على الأمة، ما ده كله غثاء يطلع، ده كله ملوش قيمة خالص ده، وأهل بدع وغلاة صوفية وكبوريون ويطوفوا على القبور ويعملوا موالد ورأس وزمر غثاء. خد كمان عندك بتوع كرة القدم، آلاف مؤلفة في ماتش الكورة صح؟ أقل مباراة بتتعمل 120,000 مشاهد وسايبين الصلاة، غثاء. خش عندك على المسارح والسينمائات والديسكوات، شوف المسلمين اللي بيروحوا هناك قد إيه، شوف خش أي دار سينما بلاد المسلمين، كومبليت بلغة الغرب، فل قبل العرض بساعتين ثلاثة، فل مفيش تذاكر، غثاء. شوف المولات ومش المولات والبلاوي السوداء العريضة والعري والتبرج والسفور والبلاء، ده كله غثاء. يخرج من هذا الغثاء عمار المساجد من أهل العلم والخلق والاستقامة، دول ما لهمش دعوة بالغثاء، بهؤلاء الله بيرحم الأمة ولا إخوة. أو والله العظيم بالعلماء والصالحين والعباد والطيبين ربنا بيرفع العقوبات عن الأمة دي، ربنا بيرفع العقوبات بعمار المساجد الناس الطيبين الصالحين، فدول يخرجوا من الغثاء. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ما فيش قيمة خلاص في ميزان القوة العالمية، ما فيش قيمة صح لدول الإسلام، يخططون لها كيف ما شاءوا ويدمرونها كيف ما بكلمة. العراق فيه سلاح نووي دمروه، ولا فيه سلاح نووي ولا فيه حاجة، ودوها للروافد يلا مع السلامة. سوريا حصن حصين، مشكلة عشان بنتهم المدللة في فلسطين، طب دمروا سوريا وخرجوا أهل السنة منها ودوها للروافد. اليمن قسموها عشان مضيق باب العقبة، باب المندب وغيره، اللي تحت ده اسمه ايه عند في اليمن ده يا ودي، انا بنسى ايه في مضايق هناك للبحار وكده، عدن، والله يبارك لك عدن باللهجة السورية الجميلة دي. سيطروا على المياه، اثيوبيا اعملوا سد عشان نتحكم في المياه، ما الحرب اللي قادمة حرب مياه حرب مياه، سيطروا زي ما النبي قال لنا. أو والله النبي قال الكلام ده، بيحكي لنا النبي من 1440 سنة وأكثر، قال لنا الكلام ده، ده اللي هيحصل، حصل ولا لا يبقى تزيد إيمانا ولا لا ويقينا ولا لا. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وشوفنا ده في الغرب يا إخوة، بعض الناس من أجل الدنيا بيبيع الدين، أو والله العظيم بيتنصر عشان الجنسية، ياخد ورقة تخيل يسيب الإسلام عشان يبقى عنده ورقة إقامة، يطعن في المسلمين عشان خاطر الورقة دي، يتجسس عليك في الجمعة رحمك الله مقابل 50 يورو مثلا، والله 50 يورو مع اني مش محتاج يتجسس، خدها من على اليوتيوب وخلص نفسك، موجودة على اليوتيوب، مشكلة ولا لا؟ ما هو النبي قال الكلام ده، والله قال لنا الكلام ده. فلما نشوفه، انا ما كنتش لما جيت اوروبا ما كنتش اتخيل ابدا ان ممكن مسلم اسمه مسلم يتجسس على مسجد، دي كانت من ابعد المستحيلات بالنسبه لي. فلما جيت هنا 2007 بيحكوا لي يا جماعه مسلم مسلم، قال اه والله مسلم الى الله المشتكى، صدق رسول الله، بس خلاص انا صدق رسول الله. حب الدنيا وكراهيه الموت، فده حال الأمة الآن كما وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في حديث آخر عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يا الله، الإسلام بدأ فعلا غريبا، كان النبي وحده مع مين؟ أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة، أدي البداية. ومن شدة الغربة أيضا العذاب والتنكيل اللي فعله المشركون بالمسلمين، وطردوهم إلى الحبشة مرة بعد مرة، وطرد النبي إلى المدينة، غربة وشدة وصراع. بيقول لك هي في آخر الزمان هيبقى كده، بقى كده ولا لأ؟ آه والله، في كثير من بلاد المسلمين لا يقوى المسلم على إظهار دينه. شوف، مضت فترة اعتقالات، بس إنك تعرف إن أنت ملتزم أو مستقيم على دين الله، يا رب سلم. هذه الغربة، اضطهاد، غربة. وبعض الناس ترك البلاد من الاضطهاد، صح، وجيل الغرب، مصيبة كبيرة جدا. ما هو ده اللي حصل في بداية الإسلام، بيحصل الآن هدم الثوابت ده وتشويه الإسلام. ما هو حصل برضو لما كان النبي في بداية الدعوة، كان الصادق الأمين، مجرد ما جات الرسالة قالوا عليه كذاب وساحر ومجنون، صح، وكاهن. والإسلام كان يدافع، والقرآن يدافع عن النبي. ما هو نفس الوضع اليومين دول، بيتهم الإسلام ولا بالدموية ومش عارف التطرف والإرهاب. نفس اللي حصل مع النبي بيحصل معنا اليوم، بيحصل مع المسلمين اليوم، وتشويه الدين بأيدي من ينتسبون للإسلام. بقى الفارق إن قديما كان المشرك هو اللي بيعمل كده، أبو جهل وأعوان. الآن اللي بيدعي الإسلام وبيعمل كده هو اللي بيعمل كده. ليه؟ لأن أعداءنا فهموا اللعبة يا إخوة. جربوا الغزو العسكري، فشلوا، مش سيطروا على المسلمين قديما، على كل بلاد المسلمين، فرنسا وإنجلترا خلاص وأخواتهم، حماية بريطانية مش عارف فين، واحتلال فرنسي مش عارف فين، الجزائر 130 سنة احتلال فرنسي، صح، في مصر حملة فرنسية نابليون، وبعد كده حماية بريطانية في كل بلاد المسلمين على فكرة يا إخوة. وبعدين فشلوا، لقوا الشعوب بتنتفض، بتغار على العرض والدين والأرض، وطردوا من بلاد المسلمين. بس لما طردوا كانوا فهموا اللعبة، قال لك مش هينفع مع الناس دول غزو عسكري، فنبدأ نغزو الإنسان، غزو الإنسان قبل غزو الأوطان، نحط لهم أناس منهم. ما مش هينفع نبعت لهم راجل مستشرق كافر عشان يغير دينهم، مش هيصدقوه. لكن لما يجي لهم إسلام البحيري، ويجي لهم إبراهيم عيسى أبو حملات، ويجي لهم مصطفى الرشد أبو عمة، وميزو اللي كان لابس عمة، خلاص كده واحد منهم بيتكلم باسم الدين، ها، ويقعد برامج بقى مكثفة عشان يشوه الدين، على الأقل هنكسب العوام. ما هو اللي فاهمين مش هيتأثروا بالكلام ده، عارفين دول كلهم من السفهاء. لكن هم عايزين مين؟ الناس البسطاء، القاعدة العريضة في الأمة، خلاص. ودي المشكلة يا إخوة، ودي المشكلة. فبدأوا في غزو الإنسان قبل غزو الأوطان. هو لما يغزو الإنسان خلاص، ما هو سيطر على البلد، وقعد فين؟ في مكانه، حطيت لك ذيل من أذياله فين؟ في بلادنا، باسم الإعلام بقى، باسم السياسة، باسم أي اسم موجود حاضر، ويمول بالأموال لهدم ثوابت الإسلام. لكن نقول: ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. فإحنا لما بنشوف الكلام ده والأحداث دي، بيثبت عندنا الإيمان، بيثبت عندنا الإيمان. لذلك قال: فطوبى للغرباء. طوبى دي شجرة في الجنة، للغريب اللي ثبت، اللي تمسك رغم ما يراه حوله من ضياع للقيم والثوابت، ومتمسك بالدين، حريص على تربية ولد على الإسلام، تربية بنت على حسن الخلق، رغم ما يعاني في دنيا الناس. هو ده اللي النبي بشره: فطوبى للغرباء، اللي يتمسك بالدين ويدافع عن دينه ويحفظ أبناءه في ظل تلك الشهوات والشبهات. نسأل الله السلامة من هذا كله. فطوبى هي شجرة في الجنة، وقيل هي النعيم المقيم. طبعا الحديث علم من أعلام النبوة، ودليل من دلائل النبوة. أيضا عند الإمام ابن ماجة في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة، يعني يتكلم في أمر العامة. حصل ولا لا؟ صدق رسول الله. نعيش السنوات الخدعات، أو الله، بحيث أن المؤمن أحيانا ينكر نفسه وينكر قلبه مما يحدث، سبحان الله. أبعدت الكفاءات وقدمت غير الكفاءات في كل الأعمال، سبحان الله. الكفء ملوش مكان، النميل له مكان، اللي عنده واسطة، اللي عنده محسوبية، اللي عنده مال، اللي عنده جاه. حصل ولا لا؟ حصل. وده اللي قاله النبي. الكاذب يصدق. أذكر مرة كنت في عطلة وكان في انتخابات تقريبا، رجل عنده مركز في شارع الهرم مترشح في الانتخابات، أو والله العظيم كاتب يافطات إيه؟ رجل البر والتقوى. أو والله العظيم رجل البر والتقوى، انتخبوا فلان رجل البر والتقوى. ده اللي عنده المركز رجل البر والتقوى، بيوت الدعارة والزنا والفجور بقى رجل بر وتقوى. أيوة، يصدق فيها الكاذب، وما دام بيدفع الناس بتصدقه. شوية أكل يوزعه مع الناس، قرشين ثلاثة يوزعهم مع الناس، وبقى راجل بر وتقوى، نسأل الله السلامة. وزي ما بيقول القائل: انتخبوني أسدد ديوني، وإن شفتوا مني حاجة قابلوني. حصل، حصل، النبي قال عليه حصل والله. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. اليوم طعن في العلماء الصادقين، متشددون، متنطعون. إبراهيم عيسى حلو، أمور، ميزو سهل كده ميسر. مش عايز دين ميزو، مش عايزكم ده عندكم دين، خليكم على. وهكذا يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن. تخيل لما يكون الذئب هو الراعي، ماذا يفعل بالغنم؟ يأكلها. ويخون فيها الأمين. يا ربي، الأمين يخون. أيوه، شفنا ده ولا لا؟ وعشناه ولا لا؟ وعايشينه، عايشين. صدق رسول الله. وينطق الرويبضة، أهو الرجل التافه اللي بيقول لك أسد الغابة ده، والتاني بيقول لك جمعة أبو عبد الله، مش البخاري، اسمه جمعة. جمعة مين يا عم الشيخ؟ الله يهديك. يقول لك الخمر مش حرام يا عم الشيخ، فوق بقى بعمتك دي بقى. ماشي يا سيدي، اشرب خمر، اشرب خمر، هنعمل لك ايه؟ ويحل زواج المثلية، يقول لك لا أصل هما مش رجلين، ده هما في الأصل رجل وامرأة، بس هما رجلين. ازاي يا جدع؟ يا رب سلم. اللهم إني صايم، اللهم إني صايم. شوف كيف يتلاعبون بالإسلام يا إخوة، نسأل الله السلام. النبي حكى لنا عن ده وقال لنا عليه، فإحنا لما بنشوف ده بنزداد إيمانا ويقينا. والحديث ده أيضا علم من أعلام النبوة، خرج علينا إبراهيم عيسى الرويبضة يتكلم في أمر العامة، ورقاصة بتنصح الآن. والله يعني بيجيب لك رقاصة بتنصح أمة، تخيل رقاصة هي اللي بتنصح. طب هتنتظر تاني بقى؟ ما هو النبي قال لنا الكلام ده. طيب إما الراقصة بتنصح، والمغني بينصح، وكان جاهد عشان يبقى مغني، وكان يهرب من بيت أبوه وأمه عشان الغناء، هو بيعلم الشباب يهربوا عشان يغنوا. ها، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فالحديث من أعلام النبوة. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أيضا في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من دلائل النبوة، بيقول لنا مع مرور الزمان هيأتي رجل شبعان، يعني في عز ونعيم، لابس بدلة وعامل حملات وبطنه قد كده قدامه، وقاعد على مكتب شيك أريكة مرتاح قوي كده، وبعدين يطعن في الإسلام ويطعن في السنة وينكر السنة ويضحك عن السنة، احنا أهم، احنا القرآن. طب يا مجرم، لن يفهم القرآن اللي مخلص السنة، والسنة من القرآن لأنها وحي، وما ينطق عن الهوى، فيا كذاب لو انت فعلا هتعمل بالقرآن، فالقرآن قال لك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك النبي قال في رواية أخرى: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن مثل السنة بالضبط. ألا وإنما حرم الله وما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلي، دي مش موجودة في القرآن نصا، إنما جت عن طريق السنة. يبقى حكم لحم الحمار إيه، حرام ولا حلال؟ حرام، جبت منين؟ من عند النبي، والنبي جاب من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم ينكرون السنة لهدم الإسلام، فمن أنكر السنة أنكر القرآن، لأن القرآن لا ولن يفهم إلا من خلال السنة. عشان كده عنوان الرسالة الفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن، ده اللي هنفسره في اللقاءات القادمة إن شاء الله، ونبينه قد إيه القرآن محتاج للسنة. عشان نفهم القرآن لازم السنة. فالحديث من دلائل النبوة، والنصوص في هذا المضمار كثيرة كثيرة، فيها بيان إلى هذه الحلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. المهم اللي تطمئن إليه النفس أن الإسلام دين الله عز وجل، وأن الله ناصر دينه، وأن الله حافظ القرآن وحافظ السنة سبحانه جل جلاله: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال العلماء: والذكر قرآن وسنة، لأن السنة شارحة ومبينة وموضحة لهذا الكتاب العظيم، فلا يؤخذ القرآن إلا عن طريق فهم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده اللي إن شاء الله نحاول نركز عليه في اللقاءات القادمة إن قدر بقاء، وكان لقاء حتى لنشق عليكم وأنتم على مائدة الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يوجد أسئلة بنوس على البث؟ لو في أسئلة نجيب، إن ما كانش فنكتفي بهذا القدر. والله في سؤاله، طب كويس. أخونا أحمد الجلالي أبو عمر مرحبا يقول: نفع الله بكم شيخنا الفاضل، آمين. ولك بمثل. أخ يسأل: هو مريض ولا يستطيع الصيام، ولا يستطيع أن يقضي بعد رمضان، ولا يملك مال من أجل الفدية، فهل يستدين لذلك أو يستطيع أن يدفع بالتقسيط على مدار السنة؟ المريض إن كان مرضه مزمنا، يعني دائم، نسأل الله الشفاء لكل مريض ومريض، فحكمه بالنسبة للصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إن عجز عن الإطعام لفقر فلا شيء عليه، وتعلق بالذمة عند اليسر فقط، ربنا من بعد كده وعنده مال يطعم، ما كانش فلا شيء عليه، ولا يستدين من أجل ذلك. لأن النبي قال للرجل اللي عليه كفارة: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ما قالوش روح الداين عشان تكفر أبدا. فلما الرجل مكث بجوار النبي، جيء النبي بعرق فيه تمر، يعني مكتل كان فيه حوالي 15 صاع من تمر. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ هذا أطعم 60 مسكينا. يعني يجوز لصاحب المال إن هو يفدي عن الفقير، يعني لو حد مثلا ساري وعرف إن فلان ده عليه فدية ويعجز عن إيه، يجوز إن هو يتطوع من ماله ويفدي عنه. وده اللي عمله النبي، قال: خذ هذا أطعمه 60 مسكينا. فالرجل قال: أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، يعني إحنا أفقر بيت في المدينة. فالنبي ضحك حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك، روح كل أنت وأهلك وخلاص يلا. فده عشان ده فقير، فالفقير ما يستدينش، خلاص ما عليهش فدية حتى اليسر، لم يتيسر فلا شيء عليه، دخل في العفو. السؤال الثاني بيقول: من لا يملك مال لإخراج زكاة الفطر ماذا يفعل جزاك الله خيرا؟ ما عندوش مال، فقير جدا يعني، عشان يخرج الفطرة، نقول لو عندك طعام في البيت خرج منه، لأن الفطرة أصلا طعام، عن الفرد 2.5 كيلو. فلو عنده شوية رز في البيت يخرج بمقدار 2.5 كيلو عن كل فرد. طب ما عندوش كمان، خلاص فقير جدا ما عندوش حتى في البيت، نقول له لو جالك صدقات الفطر من الناس، ما انت فقير اكيد المحيطين بك هيجيبوا لك ايش؟ الفطر، فتبقى تخرج منها. ما جالوش لا شيء عليه، لان مرتبطه بايه؟ بالقدره. من يملك قوت يومه، طب ده ما عندوش، يبقى ما عليهوش زكاه فطر ولا شيء. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا حبيبي الغالي وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين ولك بمثل، ما حكم صوم من لا يصلي؟ ودي مسألة شائكة كثيرا ما تعرض في رمضان، وهي من الأهمية بمكان. نقول إن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، اختلفوا في حكم تارك الصلاة على قولين. القول الأول أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من ملة الإسلام، كفر مخرج من ملة الإسلام. وفق هذا القول فلا يقبل منه لا صيام ولا زكاة ولا صرف ولا عدل، لأن شرط قبول الأعمال الإسلام، وده مش مسلم. ده على القول الإيش؟ الأول. القول الثاني أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة فهو فاسق، حكمه كحكم شارب الخمر والزاني والسارق وآكل الربا، وهو في المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. وفق هذا القول فالصيام مقبول. ليه؟ لأن الصيام فريضة، مدام أداها بشروطها فمقبول، لكنه على خطر عظيم. لذلك نقول للصائم: كيف تصوم وأنت تارك للصلاة؟ وقد اختلف فيك العلماء على قولين. فإذا نقول: ينبغي على المرء أن يتقي الله عز وجل مدام بيصوم. طيب صلي الله يبارك لك، نقول له صلي الله يرضى عليك، لأن العلماء اختلفوا فيك، ويكفيك أن أقل الأقوال فيك أنك فاسق، فكيف ترضى بهذه التسمية؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فعليه أن يتوب إلى ربه عز وجل. شيخنا الشيخ سعيد أيضا بيسأل، بيقول: مولانا الشيخ أثابكم الله، أمين، أؤم الناس في صلاة التراويح، فهل وجب قراءة دعاء الاستفتاح عند كل ركعتين؟ بوركت حبيب الغالي، دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، سواء في الفريضة أو في النافلة، فيستحب لك ذلك، ويندب لك أن تقول دعاء الاستفتاح مع كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. والحمد لله فيه سعة في أدعية الاستفتاح، فيما يقرب من 12 دعاء للاستفتاح، بعضها طويل وبعضها قصير، فتنوع وخذ ما ييسر ويرفع الحرج عن الناس، عشان ما تطولش قوي، لأن في بعض المساجد ربما التطويل يضايق الناس، فلو طول كمان في الاستفتاح هيشق على الناس، فنقول له خذ أقصر الأدعية وخلاص، وهكذا إن شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بك. تقريبا كده انتهت الأسئلة يا أبا يونس. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.